أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تحيي سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق الجمعة 18 نوفمبر عيدها الوطني 52، حيث قطعت السلطنة منذ العام 1970 مع الراحل السلطان قابوس خطوات من النهضة والحداثة. عن هذه المناسبة ماذا يقول سفير السلطنة في باريس الدكتور غازي الرواس، والذي استضفناه في لقاءات إذاعة الشرق، ونستمع إلى مقتطف من اللقاء.
مناسبة طبعا مناسبة يعني كبيرة على الشعب العماني بأكمله، يعني لأنه في هذا اليوم يعني السلطان قابوس رحمة الله عليه هو الذي أعطى لهذا البلد مرة أخرى أن تكون عمان موجودة مثل ما كانت دائما في التاريخ. فطبعا مناسبة يعني ينتظرها العمانيين دائما بشغف، لأنه السلطان دائما يأتي بشيء ليقدمه لشعبه، يعني بشكل أو بآخر نوع من ال يعني أسميها جوائز، أسميها يعني شيء يفرح العمانيين. العماني دائما منتظر هذا اليوم، 18 نوفمبر هو يوم يعني يتم فيه يعني حصاد السنة كاملة.
جميل جدا.
ويقدم. فبالتالي هذا مناسبة يعني مهتمين فيها، والسلطان هيثم حفظ الله أعطى لهذا العام أن تكون في محافظة ظفار، وهي الجزء الجنوبي من سلطنة عمان. يعني محافظة ظفار هي من المحافظات المهمة جدا، والمحافظة التي انطلقت فيها أول عيد وطني في عام 1970. عام 1650 نحن مش طردنا البرتغاليين من عمان، وإنما طردناهم من كل سواحل شرق إفريقيا. فبالتالي أسسنا لما يسمى بعمان الكبرى في تلك الفترة. أنا لا أسميها إمبراطورية، ولكن أسميها هذا يعني هذه حضارة مستقلة لعمان، حضارة بأن تكون مفهوم الدولة، مفهوم الدولة الحقيقية العربية، نستطيع أن نأخذ من عمان دروس.
طيب سعادة السفير، ما هي أبرز المحطات الهامة التي عبرتها السلطنة منذ تاريخ مناسبة عيد الوطني حتى مسار النهضة الحديثة؟
هي لحظات فارقة. أنت الآن تتكلم عن 52 سنة، لو تلاحظ التطور الذي حصل في عمان تطور مبهر. حقيقة يعني صحيح. نحن في عمان لا نتحدث كثيرا، ولكن من أتى إلى عمان يستطيع أن يقرأ بنفسه. يعني هناك حصل، نحن خرجنا من ظلمات. خرجنا من ظلمات الفقر وظلمات الجهل في عام 1970 إلى أن نكون دولة تكاد الأمية فيها صفر، مدارس منتشرة في كل مكان، الجامعات، المستشفيات، البلد نفسه بلد محافظ على تراثه وقيمته. نحن لا نؤمن بالعمارات الشاهقة والحضارة الإسمنتية، نحن عندنا حضارة إنسانية متكاملة.
استمعنا إلى مقتطف من لقاء مطول أجريناه مع سفير سلطنة عمان في فرنسا الدكتور الشيخ غازي رواس، وتستمعون إلى المقابلة كاملة الساعة 1:30 هذا السبت. مملكة المغرب تحيي هي أيضا الجمعة 18 نوفمبر الذكرى 67 لعيد الاستقلال، الذي يشكل حدثا تاريخيا مجيدا. وتعد هذه الذكرى 18 نوفمبر من كل سنة أحد المنعطفات التاريخية التي طبعت مسار المملكة المغربية. وعاد جلالة المغفور له محمد الخامس برفقة أسرته الملكية يوم 18 نوفمبر من العام 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، وأعلن جلالة المغفور له عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر كما قال، وانتصار ثورة الملك والشعب. وفي هذه المناسبة الجمعة تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سعود سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ومما جاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والازدهار. تحتضن جزيرة جربة في ولاية مدنين جنوب شرق تونس الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع. وهذا العام ستتناول القمة موضوع التواصل في إطار التنوع، التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني. ومنذ العام 1986 تجمع قمة الفرنكوفونية كل عامين رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية والمنضوية في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكيو أبو قالت إن هذه الدورة في تونس ستشهد نجاحا كبيرا بفضل جهود جميع الأطراف في هذا البلد وفي ظل مشاركة عدد مهم من الوفود. وأضافت أن ممثلي 88 دولة وحكومة في المنطقة، ثاني أهم كتلة من حيث عدد الأعضاء بعد الأمم المتحدة، سيكونون على أرض جزيرة جربة الجميلة وفي فضاء القرية الفرنكوفونية وما تحتويه من أجنحة. وفي البداية كانت هذه القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 من ديسمبر 2020، لكنها أرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 نوفمبر 2021 قبل أن يتم تأجيلها مجددا إلى نوفمبر 2022. وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن إعلان جربة الذي سيتوج أشغال القمة سيتضمن مبادرات رائدة من شأنها أعطاء دفع جديد في الفضاء الفرنكوفوني في جميع المجالات. وخلال لقاء مع وزير الخارجية، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة الدولية. وأعلن المنسق الإعلامي للقمة محمد طرابلسي في تصريح صحفي هذا الأسبوع أن 89 وفدا رسميا للدول والمنظمات الدولية أكدت مشاركتها في قمة جربة، وأوضح أن 31 رئيس دولة وحكومة وخمس نواب رؤساء وزراء وعدد مهم من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية وعدد من وزراء آخرين وسفراء وسبعة أمناء عامين لمنظمات دولية وإقليمية سيشاركون في القمة. ومن بين المشاركين في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعد مشاركته فرصة للتباحث مع شركاء فرنسا بشأن التطورات وسبل التعاون المستقبلي بحسب قصر الإليزي. وتتمثل المهام الرئيسية للمنظمة في تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم. أعلن وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ الأممي سامح شكري الجمعة تمديد اختتام المؤتمر يوما إضافيا لبحث وحل قضايا عالقة. ويأتي إعلان شكري غداة حديث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمؤتمر صحفي بشرم الشيخ عن أزمة ثقة بين المشاركين، داعيا لاستعادتها عبر الاتفاق حول قضية الخسارة والضرر، أي تعويض الدول المتضررة والدعم المالي للدول النامية. وشدد وزير الخارجية المصري على الحاجة الماسة إلى التحرك قدما إزاء قضية المناخ، معلنا مدى فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى هذا السبت. وأضاف شكري إنني ما زلت ملتزما بانتهاء هذا المؤتمر غدا مع تبني العديد من القرارات التي يتم الإجماع عليها والتي ستكون شاملة ومتوازنة. وأشار الوزير إلى أن نتائج العمل في هذا المؤتمر ستكون شفافة وشاملة، مشددا على أنه سيأخذ على عاتقه كافة الأعمال والأمور العالقة وسينظر إلى النتائج بأكملها. وأعرب وزير الخارجية المصري عن القلق حيال العديد من القضايا العالقة فيما يتعلق بالتمويل والأضرار والخسائر لمواجهة التغيرات المناخية، وأوضح أن الساعات المقبلة ستحمل الكثير من المناقشات الثنائية والموسعة بين رئاسة المؤتمر وجميع الأطراف الفاعلة، داعيا كافة الدول المشاركة في المؤتمر إلى العمل لحل كافة القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن والتحلي بكل الانفتاح والمرونة والاعتراف بمصالح الأطراف كلها. وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع المجتمع الدولي بتحقيق نتائج ملموسة في كافة الجوانب الخاضعة للنقاش بشأن قضية المناخ. ويوم الخميس كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أحد أبرز أعضاء رئاسة مصر للمؤتمر الأممي للمناخ في تصريحات صحفية أنه تم تمديد اختتام المؤتمر يوما أو يومين من أجل التوافق بين الأطراف المتفاوضة. وكان من المقرر الجمعة اختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي انطلق في 6 من هذا الشهر في شرم الشيخ وإصدار البيان الختامي والقرارات والتوصيات بعد انطلاق مفاوضات بين الأطراف المشاركة بشأنها منذ نحو أسبوعين. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة المحاصر إياد البزم في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: نعلن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحريق الذي اندلع في بناية سكنية شمال القطاع والوقوف على ملابساته كافة، مضيفا: لقد تبين من التحقيقات الأولية أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات، لافتا إلى أن الأطقم المختصة بذلك بذلت جهودها في السيطرة على الحريق لعدم تمدده لمنازل أخرى ومنعت وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة. وأردف يقول: فور تلقي جهاز الدفاع المدني بلاغا بالحريق توجهت أطقم الإطفاء والإنقاذ للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية. بدورها أعربت حركة حماس عن تضامنها مع عائلات الضحايا وتقدمت بالتعازي والمواساة لأهالي قطاع غزة. القيادي في الحركة مشير المصري قال خلال مؤتمر صحفي من أمام منزل الضحايا: نتابع في حركة حماس الحدث ونسخر كل إمكانياتنا بجانب الحكومة للوقوف بجانب عائلات الضحايا. وأضاف يقول: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية جراء استمرار الحصار على القطاع ونقص الإمكانيات اللازمة للجهات المختصة الدفاع المدني والطواقم الطبية. من جانبه قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التعازي لعائلات الضحايا، ونعى هنية في بيان نشرته الحركة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع الخميس شمال قطاع غزة، ويعبر عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع من عائلة أبو ريا وعدد من العوائل الأخرى. وأضاف البيان: يؤكد رئيس الحركة وقوف حركته إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة الإنسانية، لافتا إلى أن ما حدث من فواجع الأقدار ويعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حريق. طالبا هنية من دول العالم برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار الآسم، يقول إسماعيل هنية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كل من مصر وسوريا، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في حزيران جوان 2023. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي للصحفيين الأتراك في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الأندونيسية. وأكد أردوغان أنه ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة، مبينا أنه يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك. وتابع أردوغان: يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل، ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات المقبلة في حزيران ونكمل طريقنا وفقا لذلك. وكان الرئيس التركي قد صرح الشهر الماضي أن لقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد غير وارد في الوقت الحالي، مضيفا أن ذلك سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب. وحول علاقات بلاده مع مصر، قال أردوغان في يوليو تموز الماضي أن المباحثات بين أنقرة والقاهرة تسير عند المستوى الأدنى، مشيرا إلى إمكانية ارتقائها إلى مستوى رفيع. استقبل وزير الصناعة الجزائرية أحمد زغدار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جينيفييف فيردي، واستعرض معها الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا. التفاصيل مع روجي خوري.
أوضح بيان للوزارة أن اللقاء تمحور حول الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر مؤخرا في إطار استراتيجيتها لنمو اقتصادي صلب ومتنوع يعتمد على ترقية الإنتاج الوطني. وفي هذا الخصوص أبرز الوزير زغدار أن الإصلاحات التي مست المنظومة القانونية للاستثمار وما تضمنته من استقرار وضمانات لتعزيز ثقة المستثمرين، المزايا والتحفيزات للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وكذلك آليات مرافقة ودعم وتوجيه المستثمرين، وهو ما سيساهم في تعزيز مناخ الأعمال في الجزائر. كما أشار الوزير إلى الفروع الصناعية الاستراتيجية التي ترغب الجزائر في تطويرها، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، النسيج، وكذلك الصناعات الكيميائية والصيدلانية، وقدم الوزير زغدار أيضا لمحة عن أداء القطاع الصناعي العمومي الذي يعرف ديناميكية جديدة، كما قال بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية السلبية وكذلك الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة الاختلالات المسجلة في تسيير المؤسسات العمومية لضمان حوكمة ونجاعة أمثل لهذه المؤسسات بحسب وزير الصناعة. أشار بيان الوزارة أيضا إلى أن اللقاء كان فرصة لعرض الاستراتيجية المسطرة لحماية المنتوج الجزائري والمستهلك من خلال البنية التحتية للجودة عبر الإطار القانوني والتنظيمي والهيئات المنشأة لهذا الغرض. من جهتها رحبت ممثلة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات والإجراءات المتخذة، وقالت أن من شأنها تحسين مناخ الأعمال وبيئة المؤسسة في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في أخبارنا المتفرقة، بعث الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة رسالة تهنئة لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للعراق. وفي الرسالة أكد الرئيس التونسي ضرورة تطوير العلاقات بين تونس والعراق. وفي نفس المناسبة بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة للرئيس العراقي، أكد له فيها أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين. يبدأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي السبت زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يهيمن عليها الملف الإيراني بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. وقال البيان بأن زيارة كوخافي التي تدوم 5 أيام هي الأخيرة له في إطار منصبه والثانية منذ توليه رئاسة الأركان، وأضاف أنه خلال الزيارة سيتم مناقشة قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة وفي مقدمتها التهديد الإيراني، إضافة إلى مواضيع على علاقة بتعزيز التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. وتكثفت في الأشهر الأخيرة لقاءات التنسيق بين القادة العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين مع تركيز على جهود منع إيران من الحصول على سلاح نووي. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم أن صواريخ استهدفت ليل الخميس الجمعة قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قاعدة القرية الخضراء أحد أبرز قواعدها في شمال شرق سوريا من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. ولم تتهم القيادة الأمريكية أي جهة بإطلاق الصواريخ، لكنها أوضحت أن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة تحقق في الحادثة. أكد البابا فرانسيس مجددا يوم الجمعة استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للوساطة وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة، دعا البابا الجميع إلى عدم اليأس، مضيفا يجب على الجميع الالتزام بصفاء النية بدءا بأنفسهم ثم نزع فتيل العنف ووقفه. قال مسؤول في البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تعقد الجمعة اجتماعا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا. جاء ذلك إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات. وأعلنت اليابان يوم الجمعة عن إجراء قواتها مناورات عسكرية جوية مشتركة مع الجيش الأمريكي في أجواء بحر اليابان. وقال المسؤول إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في بانكوك دعت قادة الدول الخمس على هامش القمة للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سقط قبالة سواحل اليابان. واليوم أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح الجمعة ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات نحو بحر الشرق. وفيناكم بنشرة الأنباء من إذاعة الشرق، أشكر لكم حسن المتابعة، ويتجدد لقاؤنا في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.